السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب رياض الصالحين. أقول وبالله تعالى التوفيق ابتداء مع صحيح البخاري، مع كتاب الحيل من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحيلة في النكاح. أبواب النكاح فيها عدة حيل، هي عدد كبير من الحيل يحتال الشخص للوصول إلى مأربه في النكاح بعدة صور. البخاري أورد صورتين فقط، وإلا فالحيل في النكاح تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأماكن، ومنها حيل محرمة وحيل حلال، فما كان يتوصل به إلى إثبات حق وإبطال باطل فهو حلال، وما كان يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل فهو محرم. قال: باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مصرهد، ومسدد كاسمه كما قال العلماء. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وكان من الأثبات الثقات، عن عبيد الله وهو عبد الله ابن عمر العمري. قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. يعني الشغار هو أن يقول الرجل للآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، وليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق، يجعل هذا صداق هذه هو صداق لتلك، ويسقطان الصداق. فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. زيك مثلا تجد مثلا في بلاد، في بعض البلاد كبلاد اليمن مثلا، ومشهور فيها الشغار لغلاء المهور، يأتي الرجل يقول الآخر: أنا أريد أتزوج ابنتك، تتزوج ابنتي، أو أزوج ابني لابنتك، أزوج ابني، أريد أن أتقدم لابنتي كي تتزوج ابني. فيقول: أنت عندك بنت تزوجها لابني مقابل. وأحيانا ترى الولد صغير جدا، يعني أحيانا ترى الولد يعني 7 سنوات ومتزوج 21 سنة، مقابل أن سيسقط الصداق. تفسير الشغار بأنه زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي أو زوجني أختك أو زوجك أختي ليس بينهما صداق، هذا ممنوع. هل هذا التفسير هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، أم تفسير عبد الله بن عمر، أم تفسير نافع، أم تفسير مالك، أم تفسير عبيد الله؟ قال الإمام الشافعي لما روى حديث الشغار من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أم من قول ابن عمر، أم من قول نافع، أم من قول مالك. فنعم هناك بعض المرجحات، لكن في الغالب أنه ليس من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. لبعض العلماء يقولون سواء جعلت هناك صداقا أم لم تجعل هناك صداقا فالاشتراط باطل، زوجني ابنتك على أن زوجني زوجك ابنتي. بعض العلماء كمعاوية يقول سواء جعلت صداقا أو لم تجعل صداقا فهو باطل، لكن عند التحرير رأي الجمهور هو الأصوب، وهو زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ليس بينهما صداق. وردت بعض الروايات التي تخالف ذلك لكن في أسانيدها مقال. ما وجه الاحتيال في الشغار؟ مثلا له عدة صور، رجل ثري ذهب يتزوج بنتا جميلة لرجل فقير، فالرجل الفقير قال مهر ابنتي مليون، فالثري استثقل المليون قال لا خذ 100,000 خذ 100,000، فالفقير لا يقول لا، إما مليون أو لن أزوج ابنتي. فيأتي الغني يحتال فيقول له ما رأيك أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو زوج بنتي لابنك وتزوجني ابنتك. فسنقول له صح مش مشكلة، خلاص أنا لن أغرم شيئا وأتزوج بنت هذا الرجل الثري وما فيش مشكلة. فهذا يأخذ الزوجة وذاك يأخذ الزوجة، ويأتي آتٍ بعد ما تم العقد يقول لا، لازم لها مهر المثل، لازم بد لها من مهر ماذا؟ المثل. فيأتي الغني يقول أنا أدفع لبنتها، خلاص القاضي يقضي أن لها مهر المثل والعقد صحيح، فقل تفضل مهر المثل كم؟ مهر المثل 100,000، تفضل 100,000 تملكها هو. لكن يجي البنت الغني مهر المثل كم؟ مهر المثل 500,000، الفقير لا طاقة له فيطلق. لكن الزواج الأول صحيح لأنه قضى بمهر المثل، فيحتال الغني بمثل هذا حتى يصل إلى مأربه دون أن يغرم غرامات كبيرة في المهر، دون أن يغرم. فالنكاح فيه حيل كثيرة جدا للوصول للمقصود. مثلا واحد يأتي يتزوج، أضرب أمثلة أخرى يعني، فالذي يتزوج عنده شيء من الفقه وأبو البنت ليس عنده فقه كثير، فيقول الزوج نكتب العقد، نكتب العقد، طيب كم المهر يعني؟ يقول له لن نختلف قبل الدخلة إن شاء الله كل الأمور سهلة ولن نختلف كثيرا. فيتم العقد ولم يسمي الصداق، ولا يسمي الزوج الفقيه الصداق، وبعد يحصل أي مشكلة يطلق. يطلق تبو الحل، قال أنا ما لك عندي شيء، أنا ما سميت لك مهر، ما سميت لك مهر، الذي أعطيكه أعطيك هذا الشيء من قبل نفسي، لأن الله قال يا أيها الذين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم يحصل بناء وما لم تفرضوا لهن فريضة، ما لم تسموا صداقة، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فيقول بنتك ما لا عندي إلا المتعة، ما لا عندي إلا المتعة، تجي تقول نص الصداق، يقول لك نحن ما اتفقنا على صداق، ويكون أجل الكلام في الصداق إلى وقت البناء، هو يحتال بذلك حتى إذا طلق لا يغرم شيئا إلا المتعة، والمتعة شيء نسي. لكن إذا قال مثلا المهر 200,000 وسموا المهر عند العقد، فإذا طلق الزوج سيغرم 100,000 نصف الصداق، فيمكر بأبي البنت ولا يسمي الصداق، يقول له مقدما ما في اختلاف بيننا، أنا أذبح لك ولد من أولادي ما في اختلاف بيننا، ويأتي بعد مدة يمكث معها بعد العقد زمنا لا يبني بها، وفي النهاية البنت اختالق، تقول له نص الصداق، يقول لك ما اتفقنا على صداق للآية الكريمة يا أيوة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الجماع أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن لبنتك المتعة والمتعة على قدر ساعتي. قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لكن أبو البنت إذا كان فقيها ماذا سيصنع أبو البنت؟ أبو البنت يقول لا حدد الآن الصداق تماما، اضبط الصداق، يكتب في الصداق قيمة عفش ويكتب في الصداق المؤخر الذي يكتبونه ويكتب في الصداق الشبكة، يمسك هذا الثاني حتى لا يستطيع أن يتلاعب به. فهناك من يحتال في أبواب النكاح بعدة حيل، إما يحتال لتخفيف الصداق، يحتال لإسقاط التبعات، يحتال لكي يتزوج بنتا أبوها رفضه من الأصل، يعني يحتال، هناك عدة حيل منها حيلة الشغارة هذه التي سمعتموها. قال البخاري يورد كلام بعض الناس، ولسنا بصدد مناقشات البخاري لبعض الناس لأن يوردوا كلامهم على سبيل التنكيت عليهم، أنا على سبيل تفنيد رأيهم، وأقصد بعض الناس في كثير من الأحيان الأحناف. فسنورد عن كلام البخاري. قال بعض الناس لأنه أمور ليست بكبيرة الفائدة، ونحن في درسنا في البخاري تركيزنا على متون الأحاديث مع إضافات قليلة والكلام على الرجال. قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي، بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما محمد بن علي ومحمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من الأب. محمد بن الحنفية كان من العلماء الأجلاء، أمه كانت من سبي بني حنيفة، أخذت في حروب الردة وكانت سبيا فقسمت على علي. فمحمد بن الحنفي أمه أمة من الإماء أخذها علي بن أبي طالب من سبي بني حنيفة عند حروب الردة وقتل مسيلمة الكذاب وغير ذلك. فهو أخو الحسن والحسين من الأب، أخو الحسن والحسين من الأب، ومحمد بن علي بن أبي طالب لكن لقب بمحمد بن الحنفية وكان عالما جليلا، لكن بلا شك أنه دون الحسن والحسين في الفضل هذان سيدا شباب أهل الجنة. ويروى، ولم أحرر السند عن أخلاق هذا الابن الكريم والعالم الجليل محمد بن الحنفية، أنه حصل بينه وبين الحسين أو الحسن شيء. فلما حصل بينه وبين الحسن أو الحسين شيء مما يجري بين الإخوة الأشقاء والإخوة، هو يحب أن يصالح الحسن ولا يحب أن يبدأ هو بالسلام، يريد أن يكون المتفضل بالسلام عليه أخوه، يريد، لأن خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأرسل له للحسن، قال يا حسن أنت أخي أكبر مني سنا، أمك أفضل من أمي، أمك فاطمة بنت رسول الله وأمي من بني حنيفة، وجدك خير من جدي، جدك رسول الله وجدي ليس هو رسول الله، جدي ليس هو الرسول، جدي رجل كافر، فابدأني بالسلام. أشار إليه فقط، أول ما سمع أخوه هذا الكلام أقبل عليه مسرعا، هو لا يريد أن يبدأ هو بالسلام، لماذا؟ مع أن الذي يبدأ بالسلام خيرهم، لكن لا يريد أن يتقدم على أخيه الحسن والحسين الفضل. فأرسل له رسالة يشير إلى فضله، يعني معنى كلامي ابدأني أنت حتى تبقى أنت الأفضل دائما. فمن الأدب رحمة الله تعالى عليه. أعود قائلا أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. الحديث لن يطول هنا لأن رأي ابن عباس في هذا الباب رأي ليس بصحيح، وقد اشتد عليه علي رضي الله عنه في هذا الباب. ابن عباس خالف الجمهور في مسائل منها نكاح المتعة، وقيل إنه رجع عن رأيه، رجع عن رأيه. نكاح المتعة ما هو؟ رجل يقابل امرأة يقول لها نتزوج 3 أيام يومين، يحدد المدة مقابل مثلا 1000 جنيه 500 جنيه، مقابل ثوب جيد خذيه، مقابل الخاتم، ولا يرجع للولي ولا يحتاج معه إلى طلاق. بمجرد انتهى المدة، بمجرد انتهى المدة انتهى الزواج، فاتفقان على الزواج يومين 3 أيام أي أيام معلومة، وبعد انتهى المدة كل واحد يذهب إلى مكان مقابل متاع قليل، لا يحتاج إلى ولي، لا يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى عدة إلا عدة بحيضة واحدة لاستبراء الرحم، وبعض القائلين به يقول لا عدة أصلا. ولذلك قال من قال ألا يا صاحي فأخبرني بما قد جاء في المتعة، ومن قال حلال هي كمن قال بالرجعة، لها زوجان في طهر وفي طهر لها 7. هذا النكاح كان سيئا، بعد ذلك نسخ، وبعد ذلك أبيح، وبعد ذلك نسخ إلى الأبد. فعلي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقوي الوجه ضد الشيعة القائلين به إلى الآن، أن النبي أن الذي من الذين رأوا تحريم نكاح المتعة علي بن أبي طالب الذي توقره الشيعة غاية التوقير وتجله غاية الإجلال، بل ويدعونه من دون الله أحيانا. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمير، ونكاح المتعة يوم عام خيبر إلى الأبد، إلى الأبد. ابن عباس كان يرى لأن النبي أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم ثم أحل، يرى أن الأمر يرجع إلى الإمام، لكن خلفه جماهير الصحابة وحصلت شدة منهم عليه رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح مسلم أن عليا يقول له إنك رجل تائه، إنك رجل تائه. وحصل شدة بينه وبين عبد الله بن الزبير لما كان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة، وكان بينه وبين ابن عباس شيء في بسبب عدم البيعة. ابن عباس قال لن أبيع حتى يجتمع المسلمون كلهم على إمام واحد، وكان ابن الزبير هو الذي أمير على أصبح أميرا على الحجاز كلها، وأميرا على العراق، أميرا على عدة دول إلا أهل الشام. فالشاهد من هذا أن ابن عباس لما بلغ ابن الزبير أنه يرى نكاح المتعة، وهذا في صحيح مسلم، عرض بابن عباس تعريضا شديدا شديدا جدا، وآذاه بالقول. فقال فيما قال، ابن عباس كان تقدم بالسن حتى عمية، حتى عمية، وهم متقاربان في السن، هو ابن الزبير، هو ابن عباس وابن الزبير تقاربان في السن جدا، لأن ابن الزبير أول مولود في الإسلام في المدينة، في المدينة، وابن عباس لما مات الرسول كان ناهز الاحتلام 12 سنة، يعني إذا كان ابن عباس أكبر بسنة يعني حدوده. فقال ابن الزبير وكان أميرا على مكة إن هناك أقواما أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم يحلون نكاح المتعة. فقال ابن عباس لما سمع أنه يعرض به قال إنك لجلف جافي، قد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير جرب بنفسك، لأن فعلت لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال، أو بلفظ قريب من هذا. فعلي بلغته المقولة قال لابن عباس إنك رجل تائه. فيذكر أن ابن عباس رجع عن قوله، لكن ظهر أن مدرسة ابن عباس كانت تستجيز ذلك خلافا لجماهير العلماء، كذا يذكر عن سعيد بن جبير وابن جريج الذي هو تلميذ ابن عباس، فالله أعلم. على العموم إن احتال حتى تمتع فالنكاح باطل. لكن هنا نقول شيئا آخر، قد يقول الشخص يحتال في مسألة النكاح ويقول هذه مسألة أخرى جوازها العلماء الزواج بنية الطلاق، يعني يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها، مثلا واحد ذهب إلى دولة أوروبية يدرس فقال بدل ما أقع في الحرام ما تزوج وحده، في نيته ألا تستديم المعيشة معها، ألا تستديم المعيشة معها، فيتزوج وفي نيته أن يطلق. فهذه المسألة تختلف عن نكاح المتعة، وهذه جوازها كثير من أهل العلم، تختلف مع نكاح المتعة من نواحي. أولا هما لا يحددان زمنا في النكاح بنية الطلاق، ولا يتلفظ بما في نيته بما في صدره، ويجعل صداقا وطلاقه ونكاحه بولي وشهود وفراقه بطلاق وعدة، فاختلفت عن نكاح المتعة من عدة وجوه والله أعلم. وفي هذا الصدد ورد أثر لكنه أظن منقطع بين الشعب، أن رجلا قرشيا كان متزوجا بامرأة قرشية، يعني الاثنين من أسر كبيرة، تمت بينهما مشاكل فطلق القرشي زوجته 3 مرات، فلما طلق 3 مرات القبيلة كبيرة قرشي وقرشية والمسائل محتدمة، فريد أن يرجع إليها يحتل بأي حيلة حتى يرجع إلى هذه الزوجة، فاستشار الناس، فالنسوة العواجيز يحتلنا، قال ذهب لامرأة عجوز قالت له أنا أحل لك المشكلة. كيف تحل المشكلة؟ ذهبت لرجل خادم في مسجد من المساجد، فقير لابس ثياب مرقعة رقعتين كده، الثوب مقطع ومرقع رقعة هنا ورقعة هنا، غلبان يعني فقير مسكين. فقالت له يا هذا هل ترضى أن نزوجك الليلة امرأة حسناء قرشية وآتيك بثوبين هدية بدل من الثياب المرقعة وتطلقها الصباح؟ قال نعم، رحب بالفكرة. فالمهم احتالت العجوز وتم الزواج، أهل العريس وافقوا، أهل كل وافق على أساس يطلقها الفجر، يدخل بها ويطلقها الفجر. فلما دخل بها أعجبت به وأعجب بها، فقالت له اسمع، هم سيقولون لك طلق، قل لن أطلق واشكم إلى عمر. فبات ليلة فجاء الفجر فإذا بهم يطلقون الباب، اخرج اخرج طلق. قال ما لم طلق، أنت اتفقت معنا يا من بك وبك. قال ما لم طلق، هذه زوجتي. وذهب شكاهم إلى عمر، فقال عمر لا تطلق، ما دمت لا تريد الطلاق لا تطلق. وأتى بالعجوز وأوجعها ضربا التي خططت لهذا العمل، وكان عمر كلما مر به يقول سبحان من كساك يا ذا الرقعتين، يعني يا صاحب الثوب المرقع سبحان من كساك. السند فيه انقطاع خفيف، بس استدل به الإمام الشافعي على أن هذا الرجل تزوج وفي نيته أن يطلق ولكن ما طلق، والزواج صحيح والله أعلم. والنبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على النبي محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.